قال رحمه الله: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو عمار، والمعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار. قال: اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: اتاه رجل فقال: يا رسول الله هلك. قال: وما اهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال: تصدق به. فقال: ما بين لابتيها احد افطر منا. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت انيابه. قال: فخذه فاطعمه اهلك. قال رحمه الله: في الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالفطر في رمضان بالجماع، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم. ومناسبة هذا الباب لما قبله من جهة كونه فطرا على وجه العمد، الأول بالأكل والشرب والثاني بالجماع الذي معنا. ومن المعلوم أن الصائم مأمور أن يمسك عن شهوتي البطن والفرج، بعد بيانه بالفطر بشهوة البطن شرع في بيان حكم الفطر بشهوة الفرج. يقول رضي الله عنه وأرضاه: أتاه رجل. الضمير في قوله أتاه أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، عائد من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. وفي رواية الصحيحين: بين جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. وهذا الرجل مبهم في جميع الروايات، ولم يرد في رواية تسميته كما ذكر الحفاظ والأئمة. وذكر بعض العلماء أنه هو سلمة بن صخر البياضي من بني بياضة من الأنصار، وقيل سلمان بن صخر. وشهر الإمام الحافظ بن الملقب رحمه الله الأول أن الأول أشهر وأصح، أنه سلمة بن صخر البياضي، وهو الذي ظاهر من امرأته. وسلك بعض أئمة الحديث مسلك الجمع بين قصة الظهار وقصة الجماع في نهار رمضان، وقال إنهما قصة واحدة، وتكلم الحافظ رحمه الله على ذلك. فأتى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه رجل فقال: وقعت هلك. قوله هلك، الهلاك هو التلف، وفي بعض الروايات احترقت. فقوله هلك وقوله احترقت فيه تفجع وتوجع وتألم، وفيه ندم وانكسار وإنابة إلى الله جل جلاله، لأن المؤمن إذا أصاب الذنب وكان إيمانه قويا تألم لذلك واحترق قلبه وعظم حزنه وألمه. فهذه المصيبة مصيبة عظيمة، وهي مصيبة الدين، فهي أعظم من مصيبة الدنيا. ولذلك دلت الأحاديث على النهي عن إظهار الجزع عند حلول مصائب الدنيا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر، كما في قوله، وتوعد على ذلك حتى قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. فقوله هلك نوع من التفجع والتوجع، وقد يتعارض الحديثان من هذا الوجه. ولذلك سلك بعض العلماء مسلكا فقال: يحتمل أن هذا الذي وقع من سلمة رضي الله عنه وأرضاه كان قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إظهار الجزع في مصائب الدنيا، وأما الذي أصاب سلمة فمصيبة في الدين، فاستثنى لمكان الأصل الشرعي الذي يدل على أن التوسع في هذا بما فيه من إظهار الخشية والخوف لله عز وجل. وفي قوله هلكت في بعض الروايات وأهلكت، وضعفها بعض العلماء والأئمة مرفوعة، وتكلم عليها الخطابي رحمه الله وأنها مدرجة، أنها ليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيها مقال. فعلى قوله هلكت وأهلكت يكون الهلاك له بالوقوع في هذه الحرمة، وأهلكت على القول بأنها مرفوعة كما حكي في رواية الدارقطني وابن خزيمة.